بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. كنا في الدرس الماضي مع دعاء امرأة عمران حنة عليها السلام، وأن الله جل وعلا استجاب دعاءها لما دعت وقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كيف تقبلها الله جل وعلا؟ يقول قتادة رحمه الله: حدثنا أنهما كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم. فهذا من القبول العظيم. لما دعت قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا من التعلق بشهوات الدنيا، أن يكون محررا خالصا في خدمة دينك وخدمة بيت المقدس. فالله تعالى تقبل هذه البنت فجعلها محررة من أن تصيب الذنوب وأن تتعلق بالدنيا. وكذلك قال بعض العلماء: تقبلها، يعني تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس وإن كانت أنثى. يعني الأصل أن الذكر هو الذي يقوم بهذه المهمة، ولكن مع ذلك تقبلها الله جل وعلا. فهذا فيه إشارة إلى أمر عظيم على خلاف المعهود، لأن المعهود هو الذكر، هو الذي يقوم بخدمة بيت المقدس. فكان في هذا القبول أن مريم عليها السلام هي التي تقوم بخدمة بيت المقدس وتتعبد لله تعالى هناك فيه، فهذا فيه مقدمة وإرهاص بأنه سيكون منها أيضا رسول ينسخ أحكاما في التوراة. يعني كأن هذا الأمر قد غير ونسخ بهذا القبول، لأنه كما عرفنا الذكر هو الذي يخدم. فلما تقبل الله تعالى من أنثى أن تكون هي التي تخدم هذه الخدمة، فكأن هذا الأمر فيه شيء من النسخ، فكأنه مقدمة للنسخ الذي سيكون على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: فتقبلها ربها بقبول حسن. وتأملوا كيف قال فتقبلها، ما قال فقبلها ربها، قال فتقبلها. فعل تفعل أو صيغة تفعل في اللغة: تقبل، تعلم، تكسر، تدل على كثرة الشيء والتدرج فيه. ولهذا قوله هنا فتقبلها ربها، هذا يشعر بقبول عظيم وكثير، وكأنه يأتي بالتدرج كلما تقدم بها السن زادها الله تعالى هدى وفضلا منه جل وعلا. فتقبلها ربها المحسن إليها بقبول حسن، فتقبلها بقبول، بقبول حسن، وأنبت نباتا حسنا. تأملوا في وصف القبول هنا بالحسن والنبات كذلك، قال بقبول حسن، والحسن الحسن ضد القبح، يعني كلمة الحسن كأنها أرفع كلمة لوصف الشيء الجميل والكامل والتام، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. إذا اكتملوا الأخلاق لما كانت في أعلى المراتب في جمالها وكمالها في الغالب توصف بهذه الكلمة، قال الخلق الحسن، كذلك هذا القبول لأنه من الله جل وعلا، فتقبلها ربها بقبول حسن. قال وأنبتها نباتا حسنا، وهذا إشارة إلى آثار، يعني هذا أثر للقبول، لما تقبلها بدأ هذا القبول من بداية سنها، من بداية سنها، من أول حياتها. فقال وأنبتها نباتا حسنا، هذا في إشارة إلى أن هذا القبول كان في كل مراحل عمرها، من أول ما ولدت ما مسها الشيطان. وأنبتها، تأملوا كيف شبه هذا الإحسان إلى مريم بأنها نبات ينبت، تأمل في البذرة، أول ما تنبت هكذا يرعاها الله إلى أن تصبح شجرة مثمرة، وهكذا كان حالها. وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، فشبهت ب النبات الحسن الذي ينبت، إشارة إلى كما ذكرت أن هذا القبول كان في كل مراحل عمرها. وتأمل في الصيغة هنا وأنبتها، يعني الله جل وعلا، فهذا فيه إشارة إلى منة الله عليها، أنبتها هو الله جل وعلا، لكن ما قال أنبتها إنباتا حسنا، غير الصيغة، أنبتها نباتا. الأصل أن يقول أنبتها ماذا؟ أنبت إنبات، المصدر يعني بكل حروف الفعل أنبت إنبات، لكن ما ذكر مصدر الفعل بل قال نباتا، فنعلم إذن أن نباتا مصدر لكلمة أخرى ليست أنبت، يقال نبت نباتا، نبت نون والباء والتاء، نقول نباتا. فهذا فيه إشارة إلى منة الله عليها أولا لما قال أنبتها، لأن هذا فعل أسند إلى الله، ثم الله تعالى لما أنبتها وأنشأها هذه النشأة الطيبة قال أنبتها، فظهر هذا فيها فقال نباتا، هذا فيه إشارة إلى قبولها لهذه التربية، وإشارة إلى أنها كالأرض الطيبة التي تقبل الماء فيخرج منها الزرع ويستفيد منها الناس. فقال وأنبتها نباتا، يعني تقدير الكلام وأنبتها فنبتت نباتا، نبتت هي التي نبتت، يعني هي التي قبلت تربية الله تعالى. فكأنه أشار بهاتين الكلمتين، أولا إلى منة الله بقول أنبتها، ثم إلى ما يتعلق بها من شرفها وطيبها، فقال نباتا، لأن التقدير فنبتت نباتا، هي التي نبتت، فهذا إشارة إلى كريم طبعها وطيب نفسها وقلبها وأنبتها نباتا حسنا. ثم من أسباب هذه التنشئة الحسنة الله تعالى إذا قدر شيئا قدر أسبابه، فقال وكفلها زكريا. وكفلها زكريا لأنها كانت يتيمة، كما عرفنا عمران والدها توفي من قبل، فكفلها زكريا. واختصم فيها بنو إسرائيل لأن مريم ابنة عمران الرجل الصالح فيهم، فاقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، كما روي هذا عن بعض السلف في آثار كثيرة أنهم اختصموا فيها، كما قال الله تعالى كما أتي معنا وما كنت لديهم إذ يختصمون، فقالوا ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ففعلوا قرعة كل واحد يرمي القلم قلمه في نهر الأردن، والقلم الذي يثبت في جري الماء هو الذي صاحبه هو الذي يستحق كفالة مريم، فاحتمل الماء الأقلام إلا قلم زكريا يقال إنه ثبت بل ذهب يشق جرية الماء، يعني القلم ذهب إلى الجهة المقابلة لجري الماء، وكان زكريا عليه الصلاة والسلام أحق بها فهو كبيرهم ونبيهم وسيدهم. ثم مريم هي أخت زوجة زكريا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال فإذا أنا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخالة ابناء الخالة، فيقولون زكريا زوجته إلياصابات هكذا إلياصابات، وأختها مريم، وإذن فيكون يحيى خالته مريم وعيسى خالته زوجة زكريا فهما ابناء خالة والله أعلم. وكفلها زكريا، وهذا من نعمة الله تعالى على عبده، يقول ابن سعدي رحمه الله وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من الكاملين الصالحين، هذه نعمة عظيمة أن ينشأ الإنسان في كنف عالم أو رجل صالح فيستفيد من علمه وصلاحه ويتربى على هذا. ولهذا تجد بعض طلاب العلم والمشايخ إنما وصلوا إلى درجة عظيمة في العلم والعمل والدعوة بسبب اتصالهم بالعلماء الكبار لأنهم تربوا عليهم، فهذا من منة الله تعالى على العبد أن يلازم العلماء والصالحين. قال وكفلها زكريا، وقراءة الجمهور وكفلها زكريا إن تولى كفالتها، وهذه الكلمة كفل في اللغة تدل على تضمن الشيء للشيء، تضمن الشيء للشيء، يقال الكفل هو كساء يدار حول سنام البعير الكفل لأنه كأنه قد تضمنه وأحاط به، وهكذا الكفيل، الكفيل الضامن كأنه يعني أحاط بالمكفول ويعني يقوم عليه، وكذلك يعني هنا وكفلها زكريا فهذه الكلمة تشعر ب يعني كمال اهتمامه بمريم عليه السلام. وسبحان الله حتى مع تقليب حروف الكلمة، يعني إذا قلت مثلا كلف كلف تكلف الشيء يعني الشيء الذي يتكلف له الإنسان يعني يعتني به بقوة وشدة، وهذا يناسب أيضا الكفالة، فالكفيل يحيط بالمكفول ويعتني به ويتكلف لذلك. وكذلك يقال الفلك أو الفلك، فلك أيضا كلمة تدل على الاستدارة في اللغة، ولذلك يقال فلك السماء، كل في فلك يسبحون، لأن كأنها مدارات تدور فيها النجوم والكواكب، والله أعلم. قال وكفلها زكريا. ثم بين الله تعالى أن هذه الكفالة كانت على خلاف العادة، وبين أن الله تعالى أغناها في هذه الكفالة من عنده جل وعلا. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تأمل في قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل، فهذا يدلك أولا على حسن كفالة زكريا لمريم عليه الصلاة والسلام، أن كان يتفقدها كلما دخل، كلما تدل على التكرار. وأنه نستفيد من هذه الآية أنه قام على تقدير حاجتها للطعام والشراب، لأن قال وجد عندها رزقا، فهذا يدل على أنه كان يدخل عليها وقت الحاجة للطعام والشراب حتى يكفيها شأن الدنيا فتتفرغ لعبادة الله تعالى. فيستفاد من هذا أن كفالة الصالحين وطلاب العلم والدعاء إلى الله من أعظم القربات عند الله جل وعلا، أن تكفي العالم أو طالب العلم أو الصالح تكفيه هم دنياه حتى يتفرغ للدعوة إلى الله، فيكون هذا في ميزان حسناتك، وهذه من أعظم أبواب الخير والتي غفل عنها كثير من الناس اليوم. تخيل تكفل محفظا للقرآن أو داع يدعو إلى الله، كلما حفظ ابنا من أبناء المسلمين استفاد منه، أو هذا العالم علم الناس، أو هذا الداعي أسلم على يديه كثيرا من الناس، أو كثير نعم أسلم على يديه كثير من الناس، فهذا كله يصب في ميزان حسناتك. إذا عجزت عن الدعوة بعلمك وقولك فتاجر مع الله بهذه التجارة العظيمة. وهذا يذكرنا أيضا بأخو ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقولون في سيرة ابن تيمية يذكر أن كان له أخ هو الذي يقوم على شؤون دنياه، وقام بهذا تبرعا وكان أكبر منه سنا، لكن لما رأى من العجائب التي عند ابن تيمية من الكرامات وانشغال بالعلم والتعليم، وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة وعابدا لله، ف جعل حياته كلها لابن تيمية أن يكفيه هم الدنيا، يأتي بطعامه بلباسه. فهذا في الحقيقة من يعني القربات ومن تسخير الله تعالى، فالله تعالى سخر لمريم زكريا نبيه عليه الصلاة والسلام. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب موضع العبادة، وليس هو المحراب الذي في مقدمة المسجد كما يظن أكثر الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يقولون المحراب هو هذا المكان الذي في مقدمة المسجد، وهذه تسمية حادثة لا أصل لها في الشرع، بل المحراب هو المسجد كله، يعني المحراب هو مكان العبادة عموما، ليس المحراب الذي في مقدمة المسجد. وهذه الكلمة تطلق على أماكن العبادة، وتطلق على الحصون التي يحارب منها الأعداء، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، محاريب يعني الحصون، وكذلك قالوا أماكن العبادة، والمقصود هنا المحراب مكان العبادة. وقيل سمي بذلك لأن الإنسان يحارب فيه الشيطان، يجاهد نفسه ويحارب الشيطان، والله أعلم. بل يعني كما روي في بعض الأحاديث والآثار أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب، هذه ليست من دين الإسلام، وإنما كانت في كنائس النصارى ويذبحون فيها لغير الله، فقد اتقوا هذه المذابح. أما المسجد فممكن للدلالة على القبلة يكون هناك قوس صغير مثلا، ما يكون غرفة كاملة، وإنما يكون مثل القوس منحنى صغير للدلالة على القبلة أو بعلامة. قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما هذا الرزق؟ قالوا، قال أكثر السلف فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وقال مجاهد عنبا في غير أوانه. نعم، كما وهذا من الكرامات طبعا، مريم ليست بنبية ولكن هذا من الكرامات، كما حصل هذا لخبيب بن عدي لما أسره أهل مكة ليقتلوه، وجد عنده عنقود عنب وليس في مكة عنب، فهذا من الكرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب، أيضا نستفيد من هذه الآية أن مريم عليه السلام كانت تلازم محراب، كانت تلازم المحراب، فهذا في إشارة إلى أنها ملازمة لعبادة ربها جل وعلا، أصبحت العبادة أنسها. وتأمل، يعني هو كان يأتيها للطعام فما وجدها خارج المحراب مثلا تنتظره، بل يدخل عليها المحراب مكان العبادة حتى يأتي لها بالرزق بالطعام، وهذا يدلنا على أنها كانت تعتكف طيلة أيامها وأوقاتها في بيت ربها، وهكذا المعتكف بيته محرابه ومحرابه بيته، لأن أحب أوقات إليه الخلوة بالله، وإذا ذكر الله جل جلاله. وهذا يدلنا على أنها لا تتشوف لطعام أو شراب يأتيها، ولذلك لما تعلق قلبها بالله في أوقات استشراف النفس لشهوات الدنيا أكرمها الله تعالى فكفاها هم دنياها وفرغها لعبادته. وهكذا المسلم إذا صدق مع ربه وأخلص لله ولجأ إلى الله تأتيه الدنيا وهي راغمة، ويكفيه الله هم دنياه. وكلما أقبل المسلم على ربه تصبح أحلى أوقات حياته في ذكر وعبادته، بل ربما يجد الثقل إذا باشر شهوات الدنيا حتى لو كانت من المباحات تضيق نفسه بها. والمسلم حتى وإن أكل أو شرب ينوي بطعام وشراب أن يتقوى على طاعة الله جل وعلا. وقد قيل من غفل عند طعامه قلبه لم يستطع أن يحضر صلاته قلبه، ومن حضر عند طعامه قلبه لم يغب في صلاته قلبه. إذا كان الإنسان إذا كان في وقت الطعام ينظر إلى الطعام ويشعر أن الأمر كله واحد، أكلنا اليوم سمك ولا دجاج ولا لحم ولا كذا ولا خبز ولا تمر، كل واحد عنده، المهم يأكل شيئا يقيم صلبه ويعينه على طاعة الله، يسكت الجوع فقط، ويتلذذ، إذا تلذذ إنما يتلذذ ويتفكر في مخلوقات الله، كيف أن الله أكرمنا وأعطانا وأطعمنا وسقانا من ألوان الأطعمة والأشربة، ما يكون فقط أكله وشربه مثل أكل البهائم، أن يكون المقصود الأكبر هو الجوع، سد الجوع والتلذذ والتمتع بها فقط، لا. فالذي يحضر قلبه مع الله عند طعامه هذا
لا يغيب قلبه في صلاته، ما بالك إذا كان إذا كان هو عند الطعام يحضر قلبه، فكيف إذا كان في الصلاة؟ لكن الذي يغيب قلبه عند طعامه فقط، قلب معلق بالشهوات، ربما تضجر مع نعمة الله عليه، قل كل يوم نأكل كذا، كل يوم نأكل كذا، كما نسمع اليوم من الأبناء ومن البنات. فالذي يكون قلبه معلق هكذا بشهوات الدنيا كذلك احتمال كبير أنه إذا قام يصلي يتعلق قلبه بهذه الشهوات. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. طبعا يتعجب كيف هذا الرزق، من الذي يدخل عليها، من الذي يأتي به في غير أوانه. قال يا مريم أنى لك هذا، أنى يعني كيف ومتى، إن في غير وقت، أنى لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر، تأملوا ما استغلت هذا الموقف لإظهار شرفها، بل ما نسمع كلمة إلا وفيها ثناء على الله جل وعلا ورد الأمر إليه. قالت هو من عند الله، أنا ما لي شيء، لا تظن هذا لصلاحي ولا لكرامتي عند الله، لا أنا ما لي شيء، هو من عند الله. ثم تأمل تؤكد هذا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا فضل الله فقط. فتقول هذا الكلام بخشوع وتواضع واعتراف بنعمة الله تعالى، لا كما يدخل في بعض القلوب من العجب والغرور إذا وجد الإنسان من نفسه طاعة أو حصل له علم فيشعر أنه أنجز وفعل الكثير من الأمور، ونحن فعلنا ونحن قدمنا ونحن فزنا ونحن ونحن، وهذا يذهب بركة هذه الأعمال. ينبغي من يقوم بعمل صالح من عبادة، من طلب علم، من تأليف، من دعوة إلى الله، من إقامة مراكز التحفيظ، أن يكون المقصود هو نشر الخير، وإذا حتى تتم البركة دائما ينبغي أن نرجع الأمر إلى فضل الله ونهضم أنفسنا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تأمل في كلمة هنالك، إشارة إلى ذلك المكان هنالك، وفي ذلك الزمان هنالك، في ذلك المكان وفي ذلك الزمان دعا زكريا ربه بهذه الدعوة أن يرزقه الله ذرية طيبة. هذه الكلمة فيها تنبيه إلى أن أصحاب النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون مباشرة، فأول ما رأى هذا الرزق مباشرة اعتبر، وكأنه قال في نفسه كما يرزق الله تعالى مريم رزقا في غير زمانه، فكذلك ربي سيرزقني ولدا في غير إبانه، في غير وقته، لأنكم كما تعرفون زكريا عليه الصلاة والسلام تقدم به العمر، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وكانت زوجته عاقرا أصلا لا تلد. فلما رأى أن هذا الرزق يأتي بقدرة الله مع انقطاع الأسباب، فمباشرة اعتبر بقدرة الله تعالى، وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكأن هذا الكلام من مريم والله أعلم فيه شيء من التلميح لزكريا أن يبقى على قوة الرجاء بالله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فسيرزقك الذرية التي تريد. فمباشرة اعتبر، وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يحرك قلبه دائما مع نعم الله عليه، مع ما يراه من أمور في الدنيا، في نفسه، من حوله، على أصحابه، على الناس، في الواقع، في الآيات الكونية، ما يترك هذه الكلمة هنالك في كل محل يمكن أن يكون لك فيه عبرة. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي، ربي الذي ربيتني وأحسنت إلي بالنبوة، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هب لما هي هبة منك، هب لي من لدنك، وقلنا لدن تدل على لطف العطية، أنها عطية لطيفة عظيمة، من لدنك ذرية طيبة، لأن الذرية الطيبة هي التي يرجى منها الخير في الدنيا والآخرة، تعين المسلم على عبادة الله تعالى ولا تشغله عن طاعة ربه، بخلاف الذرية الفاسدة غير الصالحة غير الطيبة، توقع الإنسان في الهم والمشاكل، وربما تبعده عن ذكر الله تعالى وعن طاعته. قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما أجمل مناجات الأنبياء الصالحين كما يعرضها القرآن الكريم، هكذا يستشعر كمال قربه من الله وأن الله يسمع دعوته، إنك سميع الدعاء. والله عند ظن عبده به، لما أيقن برحمة الله الواسعة وأيقن بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ودعا ربه دعوة صادقة، قال فنادته الملائكة، فالفاء تدل على التعقيب مباشرة، هذا يدل على كرم الله تعالى، سرعة إجابته. فنادته الملائكة، وفي قراءة فناداه، فناداه الملائكة، والمقصود جبريل تعظيما، قراءة حمزة والكسائي وخلف فناداه، وهذا يعني جاء في الإنجيل أن جبريل هو الذي ناداه بهذه البشرى. قال فنادته الملائكة، ولا يستبعد أن يكون جبريل ومن معه من الملائكة بشروه بهذا. فنادته الملائكة، ثم انظر إلى سرعة الإجابة، وهو قائم يصلي في المحراب، يعني وهو في صلاة ما انتهى منها، والغالب أنه قام صلى ودعا الله، فجاءته البشرى وهو في صلاة نفس صلاته، يعني ما جاءته البشرى بعد أن سلم بشروه، لا، وهو في صلاته، بل هو قائم، قال وهو قائم يصلي في المحراب، مكان العبادة، في خلوته. وتأمل في قوله وهو قائم، خص القيام لأنه أشرف أفعال أو يعني ما يقوله المصلي في صلاته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، يعني طول القيام. فهو قائم، وهذه الكلمة أيضا تدل على يعني اجتهاده في طول العبادة والتضرع لله، وهو قائم يصلي في المحراب، وتدلنا على شرف الصلاة، كما قال ثابت البناني رحمه الله يعني في معنى كلامه، قال لو علم الله تعالى أن هناك حال أشرف من الصلاة لما قال فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب، لأن البشرى تكون في أحسن أحوال العبد، فأحسن أحوال العبد إذا قام بين يدي رب في صلاته. قال وهو قائم يصلي في المحراب أن الله، أو في قراءة إن الله، أن الله يبشرك بيحيى. قال قتادة إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، ثم كذلك لأنه يحيي الدين في بني إسرائيل، لأن زكريا قال وإني خفت الموالي من ورائي، كانت قراباته على غير الصلاح، ما كانوا صالحين، فخاف على الدين من أن يتغير وما يقوم أحد من بعده بالصلاة بإصلاح حال الناس والدعوة إلى الله، فسأل ربه ولدا يقوم بالدين، فسماه الله يحيى لأنه يحيي الدين في بني إسرائيل. وكذلك تأمل كيف مات شهيدا، قتل شهيدا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فهو يحيى بكل معنى هذه الكلمة. قال إن الله يبشرك بيحيى، أو أن الله يبشرك بيحيى، تأملوا أول ما يصفه مصدقا بكلمة من الله، افتتح أوصافه بما يناسب مقصود السورة، لأن سورة آل عمران مقصود منها آل عمران دفع الشبهة في عيسى عليه الصلاة والسلام، فأول صفة ليحيى مصدقا بكلمة من الله، يصدق بعيسى عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذه أيضا أشرف صفة، أن يصدق العبد رسول الله. ولهذا تأمل كيف فاق أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم لما سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أول من أسلم، وكذلك خديجة رضي الله عنها، فهو يبادر إلى تصديق عيسى عليه الصلاة والسلام وإن كذبه اليهود، مصدقا بكلمة من الله، بكلمة من الله يعني بعيسى، كما قال ابن عباس وأكثر السلف، قال الربيع بن أنس هو أول من صدق بعيسى، قال قتادة وعلى سنته ومنهاجه، مصدقا ليس فقط تصديق بل يعني كان على سنته ومنهاجه. وعيسى عليه الصلاة والسلام سمي بكلمة لأنه إنما وجد بكلمة الله، قال له كن فكان، وهذه الكلمة من الله، وهذه من ليست تبعيضية كما يزعم النصارى. النصارى عندهم تشويش على المسلمين، يقولون عيسى ابن الله بدليل القرآن، وين مثل هذه الآيات، وبكلمة من الله، إذن عيسى روح من الله، كلمة من الله، إذن هو جزء من الله والعياذ بالله. وهذا من اتباع الشبهات المتشابهات وترك المحكمات، كما عرفنا هذا الذي في قلبه زيغ يأخذ الآيات اللي يمكن يكون فيها احتمال ويترك الآيات الواضحة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ينسون كل هذه الآيات ويتعلقون بهذه، مع أن هذه واضحة بكلمة من الله، لأن من هنا ليست تبعيضية وإنما هي من ابتدائية، يعني كلمة مبتدأ من الله، وهذا من باب التشريف، يعني فائدة ذكر الابتداء هنا التشريف، إن كلمة من الله، قال كن فكان. وكذلك لما يقول يقال روح منه، روح من الله ليست روح والعياذ بالله يعني خرجت من الله كما يزعم النصارى، وإنما روح من الله يعني روح منه ابتدأها الله تعالى، يعني خلقها، ابتدأ خلقها وأضيفت إلى الله تشريفا. إذن مصدقا بكلمة من الله، ثم ذكر من أوصافه، طبعا مصدقا بكلمة من الله هذا يشمل كل صفة طيبة، الذي يصدق بدعوة الرسول ويكون على سنته ومنهجه فاز بالخير كله. ثم تأملوا كيف خص هاتين الصفتين، وسيدا وحصورا. وسيدا، أول ما نسمع كلمة سيد تبادر إلى ذهننا السيادة بمعنى الملك والقوة، لكن تأمل في التفسير الجميل عند السلف، قال أبو العالي والربيع بن أنس قتادة وبن جبير وغيرهم، قال سيدا قالوا الحليم، الحليم، وقال عكرمة الذي لا يغلبه الغضب. فالسيادة الحقيقية هي بحسن الأخلاق، بالحلم، بكظم الغيظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو السيد الحقيقي. كذلك قال قتادة: سيدا في العلم والعبادة. وفي لفظ قال: إي والله السيد في العبادة والحلم والعلم والورع. قال عطية: السيد في خلقه ودينه. وقال ابن عباس يروى عنه وكذلك ثبت عن الثوري والضحاك، قالوا: السيد الحليم التقي. إذن السيادة في الدين وفي الأخلاق، هذه السيادة الحقيقية، تقوى الله والعلم والعبادة مع حسن الخلق، هذه السيادة. بهذا يسود الإنسان، لأن السيادة في الحقيقة هي أن يفوق الإنسان قومه ويقدم عليهم. وما يكون هذا في الحقيقة إلا إذا فاقهم في المحامد والخصال الطيبة، والتي مرجعها إلى الدين والخلق. قال: وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء، مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولن تعنى، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. أترجو أن تسود ولن تعنى، يعني ما يصيبك العناء والتعب. وكيف يسود ذو الدعة ذو الراحة البخيل. قال: وحصورا. قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأكثر السلف: الذي لا يأتي النساء. وبعضهم ذكر أنه لا يستطيع أصلا أن يأتي النساء، وهذا جاء عن بعض السلف. لكن بعض المحققين من المفسرين وغيرهم أو غيرهم ذكر أن هذا ليس فيه مدحا إذا كان هو أصلا لا يستطيع أن يأتي النساء، لكن قالوا: يستطيع أن يأتي النساء، لكن الله تعالى كفاه هم النساء وشهوة النساء، فمنع نفسه من هذه الشهوة، والله تعالى لم يرد له ذلك، وأخلصه لعبادته وطاعته وذكره جل وعلا. وهذا يعني أكمل في المدح، أن يكون هذا يعني نعم بإعانة من الله، لكن باختيار أيضا من نفسه لا عن عجز، والله أعلم. وإن كانت الدرجة الأعلى منها هي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم تشغله كثرة النساء عن عبادة ربه جل وعلا، بل زاده ذلك عبادة، وقام على أمرهن، وكان قدوة صالحة في التعامل مع النساء. قال: وحصورا. كلمة حصر في اللغة تدل على الجمع مع الحبس والمنع. جعلنا جهنم يومئذ للكافرين حصيرا، لأنها حبس لهم. وكذلك الحصر، لما تحصر الشيء يعني كأنك تستثنيه وتحبسه، تمنع الشيء من الاختلاط بغيره. فكذلك كان كأنه يعني منع نفسه من يعني من شهوة النساء. تقليب الكلمة يحتاج إلى تأمل، والله أعلم. وتأملوا كيف جمع له بين السيادة، قال: سيدا وحصورا. وهذا يدلنا على أن السيادة الحقيقية تكون بالبعد عن المحرمات والشهوات. وكأن في قوله سيدا إشارة إلى القوة الغضبية، وحصورا إشارة إلى القوة الشهوانية، وأنه ألجم هاتين القوتين بتقوى الله جل جلاله. لأن كما عرفنا سيدا يعني يكظم غيظه، حليما، فما تغلبه القوة الغضبية، وحصورا يمنع نفسه من شهوة النساء، فما تغلبه القوة الشهوانية. والإنسان إنما تدخل عليه المعاصي من هاتين القوتين من هذين البابين، إما بخروجه يعني عن طوره في حال الغضب أو في حال الشهوة. قال: وسيدا وحصورا، ثم ختم الصفات بأجل الصفات: ونبيا من الصالحين. ونبيا، فالنبوة منا من الله جل وعلا، مهما جاهد الإنسان نفسه ما يمكن أن يصل إلى هذه الصفة، فهي منا من الله ونبيا من الصالحين. تأمل في قول من الصالحين، هذا يدلك على عظم شأن الصلاح، أنها بهذه الصفات يعني ينصلح الإنسان أعظم صلاح. قال: ونبيا من الصالحين. فلما بشر بهذه البشرى العظيمة اشتاق أن يعرف كيف يمكن أن تكون هذه البشرى، كيف يمكن أن يأتيه الولد وهو يعلم أنه قد بلغ من الكبر عتية ومرأته عاقر. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وهذا ما يقول اعتراضا أو يعني استبعادا أو شكا في وعد الله، وإنما من شوقه لمعرفة كيفية وقوع هذه البشرى. قال: ربي أنى كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. وقد بلغني الكبر كما قال، وقد بلغت من الكبر عتية، يعني كما يذكرون عمره يعني كان له 99 سنة وامرأته 98 سنة، يعني كما جاء في بعض الروايات. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. العاقر ليست التي لا تحمل بسبب تقدمها في السن، يعني كان الرحم مهيئا للحمل ثم انقطع عنها يعني الحمل، لا، العاقر هي أصلا لا تلد من غير داء ولا كبر. وأصل الكلمة هذه عقرة تدل على الجرح، يعني عقرت الفرس، عقرت الناقة إذا ضربتها وجرحتها حتى سقطت، فكأن يعني هذه المرأة قد عقرت سقطت، ما تستطيع أن تحمل أبدا. فيأتي الجواب من الله: قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا الوقف جميل هنا لأن هذه جملة. قال: كذلك، إيش معنى كذلك أو إيش إعراب كذلك؟ معنى كذلك ما يتضح إلا بإعرابها، يعني الأمر كذلك، فتكون خبر لمبتدأ محذوف. الأمر مثل الكاف مثل ذلك الذي قلنا لك يعني أو بشرناك به. الأمر مثل ذلك، يعني الأمر كما قال الله، كما وعدك، كما بشرك، لا تشك فيه. ثم تقول: الله يفعل ما يشاء. الأمر كذلك، ثم قال: الله يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء سبحانه جل جلاله. فهو الآن طلب من الله تعالى أن كيف يكون هذا، فالله تعالى ما بين له الكيفية، أرجعه إلى مشيئة الله، والله لا يتعاظمه شيء جل وعلا. لكن لا يزال قلبه مشتاقا لمعرفة شيء من الدلالات التي تدل على هذه البشرى وتقرب هذه البشرى. إذا ما عرف حقيقة الكيفية كيف يمكن أن يتكون مثل هذا، على الأقل يعطيه الله دلالات تدله على وقوع هذه البشرى. فهذا من شدة شوقه حتى يسكن قلبه. قال: ربي اجعل لي آية. وما يشك كما قلنا، ولكن هكذا لأن النفس كما ذكر ابن سعدي يحصل السرور والاستبشار. قال ابن سعدي قال: ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقنا ما أخبرتني به، ولكن النفس تفرح وتطمئن، قال: ولكن النفس تفرح ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. ولهذا الله تعالى يقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته. لما تأتي الريح، الريح هذا كأنه دليل على وقوع المطر إن شاء الله. فالنفس تفرح بمقدمات الرحمة والبشرى. قال: ربي اجعل لي آية، علامة تدلني على هذا. ويقولون: أحسن الجواب وأوقعه إذا كان مشتقا من السؤال. فالجواب ماذا؟ قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. يعني هو زكريا طلب آية حتى يطمئن قلبه ويزداد شكرا لربه، هذا المقصود من الآية. يعني حتى يعرف، هو يعرف لكن يعني ليس الخبر كالمعاينة، لما يرى آية أمامه يزداد شكرا لله. قال لك: خلاص، الآية هي أن تشكر الله، نفسها هي الآية، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ما تتكلم مع الناس ويخلص كلامك لشكر الله وذكره، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه الآية، إن طلبت آية هذه الآية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. رمز يعني ماذا؟ إشارة. يعني كلمة الرمز تدل على حركة، يقال ارتمز الشيء يعني تحرك، يعني كأن ما في كلام. يقال للبحر الراموز، في اللغة يقول الراموز هو البحر. لماذا؟ ما يكلمك ولكن حركة، كأنه بأمواجه يسبح الله كما يعني يقال. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. هل معنى هذا أن لسانه يعني أصابه في علة، أصابته علة في لسانه؟ لا، إن الله قال إيش؟ آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية يعني وأنت سوي، ما فيك مرض ولا علة. فكأن لسانه يحبس إذا أراد أن يكلم الناس، وينطلق إذا تكلم مع الله وناجى ربه جل وعلا. فقال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. والمقصود من هذا هو ماذا؟ أن يتفرغ لشكر الله. فحبس لسانه عن كلام الناس حتى يتفرغ لذكر الله. قال: واذكر ربك كثيرا، في كل أوقاتك شكرا له على هذه النعمة العظيمة، وسبح بالعشي والإبكار، خاصة في نهاية اليوم أشرف الأوقات العصر يعني العشي والإبكار في بداية اليوم. ومن حافظ على بداية اليوم ونهاية اليوم يعني حفظ له يومه كله. فالمقصود من هذا أن يخلص، أن يعني يجعل هذه المدة خالصة لذكر الله وشكره، ولا يشتغل لسانه بغير ذكر الله تعالى حتى يقوم بشيء من شكر هذه النعمة. وإلا مهما شكر الإنسان ربه لن يؤدي شكر نعمه جل وعلا، فكيف بهذه النعمة العظيمة الخارقة للعادة؟ واذكر ربك كثيرا. وتم كيف قال وسبح، حتى ما قال بحمد ربك، هنا قال وسبح. والتسبيح هنا أنسب للمقام، لأن المقام إظهار للقدرة، إظهار قدرة الله التامة التي هي على خلاف العادة. فأنت إذا رأيت أمرا عجيبا على خلاف المعتاد تقول سبحان الله، تنزه الله من أن يظن أن الله لا يقدر على هذا الشيء العجيب، فتقول سبحان الله. فكذلك هنا قال وسبح، نزه الله تعالى من توهم أنه لا يقدر على هذا الأمر مع تعظيم الله تعالى وتنزيهه. قال وسبح بالعشي والإبكار. لعلنا نختم الدرس بسؤال خليه واجب ولا نجيب عنه في الدرس القادم، ومن استطاع أن يأتي لنا بجواب أيضا طيب. لماذا قال هنا قال ربي أنى يكون لي غلام؟ والموضع الذي سيأتي معنا، لذلك أخرنا لأن سيأتي معنا في الدرس القادم قول مريم قالت ربي أنى يكون لي ولد، فلماذا هو قال غلام ومريم قالت ولد؟ وفي سورة مريم في الموضعين غلام، حتى في كلام مريم غلام، فهذه كلها تحتاج إلى تفسير. ثم السؤال الثاني لماذا قال هنا ثلاثة أيام؟ في سورة مريم قال آتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، ثلاث ليال، هنا قال أيام. الجواب موجود لكن طيب نخليه واجب، نسمع من الإخوة والأخوات إن يكتبنا فنستفيد جميعا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.